الحمد لله رب
بالأجر
إيه؟
على تعليم الأولاد القرآن وعلومه حفظة. ذكرت دليل في هذا الأمر، لو تكمل جزاك الله خير الأدلة وإضافة إلى السؤال في جمعية إحياء التراث، ننوي دعوة المحسنين لدعم رواتب محفظين القرآن خارج الكويت، ونعين نقول مثلا اكفل محفظ أو معلم للقرآن بمبلغ 20 دينار شهريا، ثم ندعو أو نتصل بالجمعيات الإسلامية في الخارج ونحدد لهم هذا الأمر، وهم بالتالي يتعاقدون مع المحفظين أو المعلمين.
نعم.
هل على هذا الأمر في خلاف الشرع؟
لا أعتقد أن في هذا الأمر إشكالا من ناحية شرعية، وإن كان هذا الواجب هو من واجبات الدولة، لكن مع الأسف الدول الإسلامية اليوم أو بعبارة قد تكون أدق أكثر الدول الإسلامية لا تعطي هذا الجانب العناية اللائقة به، فإذا قام ذلك بعض الأفراد من المسلمين فإنما هو واجب كفائي يسقطونه عن رقاب الأمة، فهم يشكلون على ذلك ولهم الجزاء الأوفى عند الله تبارك وتعالى. وين جماعة؟
اعتذر يا أستاذ.
خير. فأقول قيام بعض الأفراد من المسلمين لهذا العمل فهو عمل جليل، يسقطون به واجبا عن الدولة، وجمع التبرعات في هذا الصدد هو من باب قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، لكن الحقيقة التي ينبغي الدندنة حولها ولفت النظر أفراد المسلمين إليها وبخاصة منهم هؤلاء الذين سيرتب لهم هذه الرواتب أن يجعلوا عملهم خالصا لله حتى نخلص من مشكلة أخذ الأجر، لأنه لكثرة ما يتردد مثل ذات السؤال هل يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن، على إمامة الناس، تأذين ونحو ذلك، أشعر شعورا قويا جدا لأن الناس لا يفرقون بين ما يسمى أجرا وبين ما يسمى راتبا أو تعويضا، وهذا التفريق أمر جوهري جدا لأنه تختلف النتائج اختلافا جذريا بين أن يأخذ أجرا على عبادة وبين أن يأخذ تعويضا أو مكافأة أو نحو ذلك. وقد يتوهم بعض الناس بأن المسألة شكلية، إيش الفرق سميته أجر ولا سميته مكافأة أو جعالة أو تعويضا أو راتبا أو نحو ذلك. لا، الفرق كبير وكبير جدا، كالفرق بين من يجاهد يخرج مجاهدا في سبيل الله يبتغي الشهادة في سبيل الله، وبين آخر يخرج للجهاد ولكنه يطمع في الكسب المادي. ولذلك جاء الحديث المشهور الصحيح الذي افتتح الإمام البخاري كتابه الصحيح به: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يذكر شراح الحديث أن سبب هذا الحديث أن رجلا خرج مع رسول عليه السلام للجهاد في سبيل الله في الظاهر، ولكن نيته كانت لعله يحظى بامرأة في تلك البلاد التي كانت الهمة متوجهة لغزوها، وهي تعرف بأم قيس. فهو خرج للجهاد لعله يحظى بهذه المرأة، وصار ذلك معروفا عند علماء الحديث بحديث أم قيس، بمهاجر أم قيس. مهاجر أم قيس يعني هذا هاجر بقصد الحصول على تلك المرأة ولم يخلص النية في الهجرة أو في الجهاد في سبيل الله عز وجل، فسمي بمهاجر أم قيس. قلت بأن علماء الحديث يذكرون هذه المناسبة، وإن كانت هذه المناسبة لم تصح إسنادها على طريقة علماء الحديث بخلاف أصل الحديث، فهو واضح وثابت ثبوتا يقينيا، لأن إسنادهم أولا صحيح لا غبار عليه، وثانيا لأن الأمة بأجمعها تلقت هذا الحديث بالقبول، حتى قال بعض العلماء كالنووي وغيره: هذا الحديث ثلث الإسلام، لأن الأعمال كلها تقوم على هذا الإخلاص الذي تضمن الحديث الحض عليه. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى إلى آخر الحديث. ولذلك فينبغي لفت نظر هؤلاء المعلمين الذين يساعدون بمثل هذه المساعدات التي تجمع من كثير من المحسنين، أن لا يعتبروا ذلك أجرا فيحبط عملهم، وإنما هذا يعتبر يعالي راتبا مكافأة مساعدة إلى آخره. ولا شك أن العمل الواحد يختلف حكمه شرعا باختلاف النية، ولذلك فلا ينبغي للمسلم أن يستصغر هذا التفريق بين أن يأخذ هذا المال أجرا وبين أن يأخذه تعويضا أو مساعدة. لا ينبغي أن يستصغر هذا التفريق لأنه تفريق جوهري، ذلك لأنه من الثابت أن العمل الواحد يختلف أمره باختلاف النية. ومن الأدلة على ذلك الحديث الصحيح الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للفقراء حينما شكوا أمرهم إليه وكانوا يضغطون الأغنياء على ما يقومون به من صدقات مع مشاركتهم للفقراء في العبادات في الصلاة والصيام، لكنهم يتفوقون عليهم بالصدقات، فأجابهم عليه السلام في القصة المعروفة بقوله إن لكم في كل تسبيحة صدقة وفي كل تحميدة صدقة وفي كل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. هنا الشاهد. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله عليها أجر؟ قال نعم، رأيت أن وضعها في حراب أليس يكون عليه وزر؟ قال بلى. قال فكذلك إذا وضعها في الحراب في الحلال يكون له عليها أجر. فإذا هذا قضى شهوته وهذا قضى شهوته، ذاك قضى شهوته وكتب له عليها أجر، والآخر قضى شهوته كتب عليه وزر. وبناء على هذا التفريق بين نية والأخرى في العمل الواحد، فصل بعض العلماء الكلام على الحديث السابق إنما الأعمال بالنيات، وضربوا بعض الأمثلة الموضحة لأهمية هذا النوع من الحديث. قالوا لو أن رجلا سافر ثم رجع إلى بلده ودخل داره وجامع أهله، وطبيعة حال رجل مسافر يكون تائقا لزوجته، لكن تبين له فيما بعد بأن هذه ليست الزوجة، لأمر ما الزوجة ذهبت عند أهلها، حل محلها أختها أو امرأة أخرى إلى آخره. هناك يعني وقع في الأمر خطأ، لكن الرجل حينما جامعها في ظنه أنها حلال، هذا لا إثم عليه. يقابله مثال آخر عكس هذا تماما، رجل متزوج لكنه غير قانع بزوجته، فخرج ذات ليلة يبتغي قضاء شهوته مع بعض النساء، فلما دخل دارا كان يعرف أن هناك مومسات، فقدمت إليه امرأة طبعا تحت أنوار خافتة، قضى شهوته منها وإذا بها هي زوجته، لأنه هو لما خرج من الدار لقضاء شهوته بالحرام هي بدورها أيضا خرجت تفتش عن مثل هذه الشهوة الحرام، فالتقي على غير ميعاد وعلى غير معرفة، لكن هما زوجان لكنهما آثمان. ولو أن أحدهما قضى شهوته من زوجته وهي بالتالي قضى شهوتها من زوجها، لكن النية كانت بالحرام، فالأول ما أنه وقع غير حلاله فهو غير آثم، والآخر ما أنه وقع حلاله فهو آثم. لماذا؟ لقوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات. فإذا رجلان يعلمان العلم الشرعي، أحدهما مأجور والآخر مأزور، وكلاهما لهما راتب، يختلفان باختلاف النية. ولذلك في اعتقادي أنه يجب أن يقترن مع هذا المشروع لفت النظر إلى هذه الحقيقة، وإلا بتكون القضية مساعدة على عدم الإخلاص في طاعة الله عز وجل، ومن ذلك تعليم الناس. ولكي يكون القائمون على هذا المشروع قد أحاطوا بالمشروع من الناحية الشرعية من جميع جوانبه، فكما أنهم يحسنون صنعا حينما يسعون حثيثا في جمع هذه المساعدات لتفريغ بعض الناس للتعليم أي علم كان من علوم الشرعية كما ذكرنا آنفا، في الوقت نفسه يجب أن يتولوا توجيه هؤلاء المعلمين إلى أن يخلصوا في تعليمهم لله رب العالمين. هذه ذكرى وذكرى تنبع المؤمنين إن شاء الله.
شوف لو نرجع لبحث المسألة من ناحية